اللهم صل على محمد وآل محمد. عرفنا فيما سبق أن في تقديم المتمتع لطوافه قبل أن يقف في عرفات، في هذا المجال توجد طائفتان من الروايات، طائفة تجوز مطلقا تتمثل في روايات ثلاث، وطائفة تمنع تجوز في حق صاحب العذر فقط. وقلنا هذه خمس روايات، ثلاث منها معتبرة السند، كيف نوفق بينها؟ هل يوجد جمع عرفي؟ قلنا قد يذكر جمع عرفي بأحد البيانات التالية. البيان الأول تقدم فيما سبق وهو التمسك بفكرة التقييد، نقول الأولى مطلقة تقيد بمن؟ بالثانية، فتحمل الأولى المجوزة مطلقا على حالة العذر. في هذا المجال أيضا ذكرنا وقلنا قد يمنع تطبيق هذه الفكرة لأحد أمور. الأمر الأول ما أشار إليه صاحب المدارك من أن هذا شيء بعيد، لا سيما مع ضعف سند روايات الطائفة الثانية، وقلنا لا ندري وجه استبعاد ماذا إلا ما يأتي فيما بعد إن شاء الله. والأمر الثاني ما أفاده السيد القوئي من أن الجمع بالتقييد بعيد، لماذا؟ من جهة أنه في روايات الطائفة الأولى المطلقة يوجد تعبير، ذلك التعبير هو مثل في صحيحة ابن بكير وجميل هكذا ورد: قدمت أو أخرتهما سيان. وهذا من البعيد أن يحمل على حالة صورة الضرورة والعجز، هكذا ذكر. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه إنه لم يذكر وجه البعد ونحن لا نرى مانعا من تقييد اللسان المذكور بخصوص صاحب العذر، فيصير التقدير هكذا: تقديم الطواف وتأخيره سيان في خصوص الشخص المعذور كالمرأة التي تخاف الحيض، إنه شيء وجيه ولا بعد فيه. اللهم إلا أن يقصده ما ستأتي الإشارة إليه في الأمر الثالث، جيد. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. أنا الاستبعادات ذكرتها تحت عنوان أمور، مو هيك شيء ولا أمر الأول لصاحب المدارك، الأمر الثاني للسيد القوئي، الأمر الثالث ما جاء في المرتقى الجزء الأول صفحة 408 وهو ينحل إلى بيان نكات ثلاث تصلح كل واحدة أن تكون مانعا عن الحمل على التقييد بشكل مستقل، النقطة الأولى إن السؤال والجواب في الطائفة الأولى المطلقة قد نظر فيهما ولوحظ العنوان الأولي، أعني عنوان المتمتع، فالمتمتع بعنوان كونه متمتعا يجوز له التقديم والتأخير، وحينئذ إذا حملت هذه الروايات المطلقة على خصوص صاحب العذر فهذا معناه أن العنوان الأولي لا دور له، وإنما الدور لمن؟ للعنوان الثانوي، فيلزم التهافت. أكرر ظاهر لسان روايات الطائفة الأولى الأولية الذي يتجوز مطلقا أن جواز التقديم قد ثبت لأجل العنوان الأول، يعني لأجل كون الشخص متمتع، فإذا حملنا هذه الطائفة وقيدناها بصاحب العذر فهذا معناه أنه المدار على العذر على العنوان الثانوي دون عنوان التمتع الذي هو أولي، هكذا ذكر. وفيه إننا لو رجعنا إلى روايات الطائفة المطلقة لوجدنا أنها روايات ثلاث، والأولى أعني صحيحة ابن الحجاج هي وإن وردت في المتمتع ولكن المتمتع هو مورد السؤال فالسائل سأل عن المتمتع. وقال الرجل يتمتع ثم يهل بالحج فيطوف بالبيت ويسعى نقاط. فقال لا بأس، إن السؤال والجواب لم يجعل المجار فيهما على عنوان متمتع، وإنما ذلك هو مورد السؤال لا أكثر. فلا يمكن أن نستظهر عن مناط جواز التقديم هو على عنوان ماذا؟ المتمتع. كي يتنافى ذلك مع الحمل علما والتقييد بصاحب العذر. وهكذا لو لاحظنا الرواية الثانية، أعني صحيحة ابن بكير وجميل، حيث سأل وقال المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقال هما صيام. إن المتمتع هو مورد السؤال، لا أن الجواز قد انصب عليه بعنوانه بحيث يظهر وجود خصوصية للعنوان الأولي. شنو ربط؟ أنت سألتني عن المتمتع أنا أقول لك إيه؟ إيش له ربط هذا؟ وهكذا بالنسبة إلى الرواية الثالثة، وهي أحسن الروايات حالا، أعني صحيحة حفص، حيث ورد فيها في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى فقال هما سواء أخر ذلك أو قدمه، يعني للمتمتع. إن التعبير بقوله يعني للمتمتع قد يفهم منه ماذا؟ الخصوصية علما لعنوان التمتع، بحيث يكون هو ملاك والمدار. إذن إن كانت هناك رواية في الطائفة الأولى يستفاد منها أن المدار على التمتع، فهي هذه الرواية. ولكن ذكرنا سابقا أن من المحتمل أن يكون هذا التعبير من الشيخ الصدوق، وليس منه عليه السلام. ولو تنزلنا فبإمكاننا أن نقول صحيح إن هذه الروايات فيها ظهور في وجود خصوصية لعنوان شنو؟ متمتع. ولكن لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور، لأننا نجزم من الخارج أن المفرد والقارن يجوز لهما ذلك أيضا. يعني إيش التقديم؟ فالتقديم ليس خاصا بالمتمتع ويدور مدار عنوان التمتع. إذا مثل هذا الظهور حتى لو كان فلا بد من طرحه. ولو تنزلنا عن هذا أيضا أمكن أن نجيب بأننا نسلم أن عنوان التمتع له شنو؟ له توجد له خصوصية. ولكن من قال إن له كامل خصوصية؟ فلتكن له أو فليكن له نصف الخصوصية والنصف الثاني لكونه صاحب عذر. فالمتمتع بقيد أن يكون صاحب عذر يجوز له التقديم. إنه شيء وجيه ومقبول عرفا. إذن هذه النكتة الأولى مرفوضة. النكتة الثانية التي أفيدت في المرتقى دليل لا اجتنا مو روايات اللي في قيد صاحب الحسن ايه ماكو مانع على انه روايه التقييد تجي ماذا الطائفه الثانيه تقيد تقول لي هذا خلف كون المدار على المتمتع والمتمتع له نصف الخصوصي ومو لازم الا كامل الخصوصي. زين النقطه الثانيه إن الطائفة الأولى المطلقة قد ورد في لسان بعضها أن التقديم والتأخير في حق المتمتع سيان وكلاهما جائز كما ورد ذلك في صحيحة ابن بكير وجميل التي هي الرواية الثانية من الروايات الثلاث المطلقة. وتقييد مثل هذا اللسان بخصوص صاحب العذر شيء غير ممكن. باعتبار أن من يخاف فوات الطواف عليه لو أخر كالمرأة التي تخاف الحيض كيف يجوز لمثله؟ كيف يصح في حق مثله أن يقال؟ يجوز له التقديم والتأخير وهما سيان. إن هذا شيء غير ممكن باعتبار أن مثل الحائض لو أخرت فسوف يفوت منها، سوف يفوت منها ماذا يفوت منها؟ الطواف، وبالتالي يفوت الحج. إذن يلزم ويتعين أن لا نقيد فقرتهما سيان بخصوص صاحب العذر، فإن صاحب العذر يتعين عليه إيش؟ التقديم، كي لا يفوت عليه الطواف، ومن ثم كي لا يفوت عليه الحج. وبالجملة الرواية حينما قالت التقديم والتأخير سيان لا يمكن حمل مثل هذا اللسان على خصوص صاحب العذر، فإن صاحب العذر يلزمه التقديم تحفظا من فوات ماذا؟ الطواف والحج عليه. فالتقييد مثل هذا اللسان بصاحب العذر شيء ممتنع. ولعل صاحب المدارك الذي قال شنو؟ إن التقييد بصاحب العذر بعيد ناظر إلى هذا، يعني إن لازم التقييد فوات شنو؟ الطواف والحج على صاحب العذر. وهكذا السيد الخوئي حينما ذكر أن التقييد في اللسان المذكور بعيد يحتمل أنه ناظر إلى هذا، أي لازمه فوات الطواف وبالتالي الحاج على صاحب العذر. هذه هي النقطة الثانية، والجواب واضح، فإن حمل هذا اللسان على صاحب العذر لا يلزم منه فوات ماذا؟ طواف. لإمكان الاستناد، فكأن الإمام يريد أن يقول: إن التقديم والتأخير في حق من تخاف الحياة هما سيان، لأنه لو لم يأتها أتت هي شنو به مباشرة، وإن طرأ عليها أمكنها أن تستنيه. إذن لا يلزم بالتالي من تقييد هذا التعبير بصاحب العذر فوات الطواف والحاج عليه، وهذا ينبغي أن يكون مطلبا واضحا. النكتة الثالثة: إنه جاء في صحيحة إسحاق ابن عمار التي ذكرناها عند التعرض للمفرد جاء فيها ما نصه أقالك الرواية، حتى تتضح هذه النكتة الثالثة. سألت أبا الحسن عليه السلام عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أيعجل طواف النساء قال لا، إنما طواف النساء بعدما يأتي من منى. انتهت. والشاهد في قوله عليه السلام: إنما طواف النساء بعدما يأتي من منى، إنه قد استعين بكلمة إنما وهي تدل على الحصر، ويستفاد من ذلك أن أن التأخير إلى ما بعد منى يختص بمن؟ بطواف النساء، فهو فقط يتعين أن يكون من بعد منى. ومفهوم ذلك أن غيره، أعني طواف الحج وشنو والسعي يجوز تقديمهما. ومقتضى العموم أن ذلك لا يختص بخصوص منه المفرد، بل يعم المتمتع أيضا. إذن سوف نخرج بهذه النتيجة، وهي أن الذي يتعين تأخيره هو خصوص طواف النساء، وأما غيره فيجوز تقديمه، يعني طواف الحج والسعي، من دون فرق بين المفرد والمتمتع. إذن التعبير المذكور يدل على حصر وعموم، والمقصود من الحصر والعموم الذي ورد في عبارة المرتقى، هو بس الشكر عبر ما وضح المطلب، أنا وضحت الكياف تحته، المقصود هو هذا الذي أشرنا إليه، وفيه إن كلمة إنما قد تستعمل أحيانا لا بقصد الحصر، بل تستعمل بمعنى إن، وهنا لا يبعد أن يكون المقصود هو هذا، أي إن طواف النساء بعد ما يأتي من منى، والتعبير بكلمة إنما لا يراد منه أكثر من هذا، ولكن لو تنزلنا وقلنا إن المقصود هو الحاصر، فنقول مفهوم الحصر هنا ماذا؟ هل هو قضية كلية أو هو قضية جزئية؟ ونحن نقول إن المفهوم قضية جزئية، يعني غاية ما يستفاد أن طواف النساء يتعين فيه التأخير، وهذا لا يثمنه أن كل شيء غير طواف النساء، يجوز فيه التقديم والتأخير، بل أقصى ما يستفاد أن غير طواف النساء يجوز فيه في الجملة التقديم والتأخير. ولعله يختص بمن يختص. شو أقول بمن يختص؟ لا بالمفرد. ولعله يختص بالمفرد. فالإمام عليه السلام عصر لزوم التأخير بطواف النساء لا بقصد أن يبين، أن غير طواف النساء يجوز فيه التقديم والتأخير للاثنين معا، يعني للمفرد والمتمرد. كلا إن العموم لا يلزم أن يستفاد، والعرف ببابك. إذن لا عموم حتى تأتي النكتة، حتى يأتي ما، حتى تأتي النكتة الثالثة المذكورة، ومع التنزل وتسليم أن العموم ثابت، فبالإمكان أن نقول هو قابل للتقييد. فمن المفهوم نستفيد أن غير طواف النساء يجوز فيه التقديم والتأخير، في حق المفرد والمتمتع. ولكن يأتي دليل خارجي ويقول خصوص المتمتع. خصوص المتمتع ماذا؟ يلزم أن يكون، ماذا؟ صاحب عذر. فإنه آنذاك يجوز له التقديم والتأخير، إنه شيء وجيه. ونحن وإن كنا في بعض أفراد الحصر نرفض فكرة التخصيص من قبيل لا يضر الصائم ما صنع، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب عن، شنو؟ ثلاث. وفي بعض النسخ أكو أربع. الطعام والشراب، أي واحد لو اثنين، إذا قلت واحد صير ثلاث، إذا قلت اثنين أربع. قلت النسخ مختلفة، لا الترديد، ليس منه. الطعام والشراب والنساء وبعد شنو؟ والارتماس. إنه حصرت المفطرات بمن؟ بثلاث. فماذا نفعل؟ بمن؟ بسائر المفطرات مثل شنو؟ الكذب على الله ورسوله، وبعد ما أدري شنو أكو بعدي ولا غيرهم. وماذا نفعل؟ إن السيد الخوئي وغيره ذكروا، قالوا صحيح مفهوم هذا الحصر أن الغير مهما كان لا يكون مضرا، ولكننا نخصصه. ونحن هناك ذكرنا أن هذا الحصر صنف حصر يأبى عرفا يا أبا عرفان عن من؟ عن التخصيص، لأنه حصر مع قيد ثلاث، وهذا يأبى لسانه عن التقييد عرفا، ولكن ليس كل ألسنة الحاصر تأبى عن التقييد، فإن اللسان في مقامنا لا يأبى عن الحصر. والنتيجة النهائية أن فكرة التقييد لا يأبى عن التقييد من حصر، والنتيجة النهائية من كل هذا إن إعمال فكرة التقييد في المقام والجمع بين الطائفتين على أساسها شيء وجيه. هذا الجمع الأول، إن شاء الله الجمع الثاني غدا نتعرض إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد.